خاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين أول من يقرع باب الجنة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم نحمد الله عز وجل أن رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 93 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني. باب ما جاء في الكراهية في ذلك. حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا يعرف خداش هذا من هو، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الاضطجاع في البطن. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان.
مرة أخرى الترجمة.
باب ما جاء في كراهية الاضطجاع في على البطن.
باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن.
حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وفي الباب عن طهفة وابن عمرو، وفي الباب عن طهفة وابن عمر قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيشة ابن طهفة عن أبيه، ويقول طهفة والصحيح طهفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح طهفة ويقال طهفة، يعيش هو من الصحابة. باب ما جاء في حفظ العورة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها ما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة الكشيري، وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز.
بارك الله فيك. هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا استلقى على ظهره في المسجد أو في أي مكان آخر جاز له أن يضع رجله اليمنى على رجله اليسرى. طيب، وهناك أحاديث نهت عن ذلك، فكيف الجمع بينهما؟ إذا وضع الإنسان رجله اليمنى على اليسرى وأمن ستر العورة فليفعل، وإذا لم يأمن ستر العورة فلا يفعل، لأن كثيرا من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يلبسون الأزر. كانوا يلبسون إيه يا إخوان؟ الأزر. والأزر جمع إيه؟ جمع إزار. هل تعرفون الإزار الذي تلبسونه في العمرة والحج؟ تلبسونه على العري. أين؟ فإذا كنت لا ترتدي شيئا تحت الإزار ورفعت رجلك اليمنى على اليسرى وكنت غير منتبه، يخشى أن يطلع الجالسون على عورتك المغلظة. إذن واحد، يجوز للمرء المستلقي على ظهره أن يضع رجله اليمنى على اليسرى. اثنين، هناك أحاديث تنهى عن ذلك. ثلاثة، كيف الجمع بينهما؟ إذا الجواب إذا أمن المرء عدم إظهار عورته بحيث ألا يطلع أحد عليها فهذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى. طيب، ثم ماذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ضجعة، أي نومة لا يحبها الله. فهنا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفة المحبة، ونحن نثبتها له بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. طيب، والسؤال: هل ربنا عز وجل يحب صفات معينة؟ الجواب نعم، يحب المحسنين، المتقين، الموحدين، المصلين، الخاشعين. الله يحبهم ولا ما يحبهم؟ يحبهم. والله جل وعلا يحب أعمالا معينة. ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة إيه؟ على وقت. قيل ثم أي؟ قال بر إيه؟ لوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد إيه؟ إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله إيه؟ أو تدفع عنه إيه؟ كربة، أو تسد جوعة مسلم، أو وأمور أخرى. طيب، أو تقضي حاجة له، أو تمشي في حاجته شهرا، خير من أن تعتكف في مسجد هذا شهرا، أو تسد دينه. طيب، إذن الله يحب جل وعلا أعمالا، والله تعالى يحب أشخاصا بعينها. هل يحب الرسل والأنبياء؟ قطعا. طيب، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من؟
علي
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طيب، الله يحب أزمنة بعينها؟ نعم. ما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فينا من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ماذا فهم مما ذكر؟ فهم واحد، أن المحبة صفة من صفات الله عز وجل. اثنين، أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم صفة المحبة لله فنثبتها له. ثلاثة، نثبتها بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أربعة، الله جل وعلا يحب أزمنة بعينها ويحب أمكنة بعينها. أحب البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ الأسوأ. يبقى ربنا بيحب أزمنة بعينها وأمكنة بعينها وأشخاصا بعينها وأعمالا بعينها وصفات وصفات. طيب، ثم علم من الحديث أن النوم على البطن منهي عنه، أن النوم على البطن إيه؟ منهي عنه، وهو لا شك يحرك الشهوة، يحرك إيه؟ الشهوة. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، عورة الرجل على الرجل من السرة، عورة الرجل على الجميع من السرة إلى الركبة، عورة الرجل على الجميع من السرة إيه؟ إلى الركبة. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال يا قال غط فخذك إن الفخذ عورة، قال يا جرهد، قال إيه؟ يا جرهد غط فخذك إن الفخذ عورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، فعورة الرجل من الركبة من السرة إلى الركبة، والعورة المغلظة هي القبل والدبر، ولا ينبغي لأحد أن يطلع على عورتك البتة إلا زوجتك وما ملكت يمينك. زوجتك معروف، ملكت يمينك الأمة التي عندك، يجوز أن تعاملها معاملة الإيه؟ الزوجي. طيب، في بارك الله فيك، بعض الناس والعياذ بالله من الشباب بل ومن غير الشباب يمشون الآن في شوارع المدن بل وفي شوارع القرى يلبسون السروال القصير الذي يسمى شورت. هل رأيتم هذه البلية؟ يعني يلبسون شورت فوق الركبتين وفخذ ظاهر واضح، وتجد الكلب أعزكم الله أمامه وهو خلف الكلب ويمسك سلسلة أو حبلا، ها؟ فهذه مدنية تقودها الكلاب والعياذ بالله، مدنية تقودها الكلاب. والشاب يمشي وسط الناس جهارا نهارا عيانا بيانا وفخذه واضح تقليدا للكفار، تقليدا للكفار. ثم إن بعض الشباب في البيوتات يفعلون أكثر من ذلك، فالله أحق أن إيه؟ أن يستحيى منه، فالله أحق إيه؟ أن يستحيى منه. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي للإنسان أن يجلس مكشوف العورة ولو كان وحده، ولو كان إيه؟ وحده. ليه؟ فالله أحق أن يستحيى منه. فكيف بالبنات البكار العذريات التي يمشين في الشارع ببنطال يفصل الساق والفخذين ومقطع من على الفخذين وربما من على بعض الأمكنة في الظهر والبطن، وذلك تقليدا للكافرات والعياذ بالله. هذا حدث في الأمة بسبب ماذا؟ أولا بسبب الجهل، والجهل علاجه العلم، وثانيا بسبب ضعف الإيمان، وضعف الإيمان علاجه تقوية الإيمان، وذلك بالتدبر في الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض وما شكل ذلك من قدرة الله وعظمته في هذا الخلق، والتدبر في الآيات الشرعية أي في القرآن الكريم وفي صحيح السنة الإيه؟ المطهرة، مع فعل الطاعات والبعد عن المنكرات، وهذا يزيد الإيمان. كذلك أيضا ضعف الشخصية، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعدم حياء الشباب جعلهم يمشون في الشارع بالسروال القصير الذي يسمى الشورت، وعدم حياء البنات وعدم حياء أولياء أمورهم جعلهن يمشين في الشارع وقد فصلت مفاتن أجسادهن، بل وخرجوا بالثياب القصير والمقطع عمدا تقليدا للكافرات. أسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من كل ما لا يرضيه وأن يزيننا بكل ما يرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك أيضا أود أن أقول أن بعض شباب الجامعة يسكنون مع بعضهم إما في المدينة الجامعية وإما في مسكن خاص خارج المدينة، وإذا أراد أن يغير ملابسه يخلع ملابسه ولابس إيه اللي بيقولوا عليه أندر ولا كلوت، خدتوا زي تآوي سروال، خدتوا هذا يظهر منه بعض مقعدته، خدتوا كده، فضلا على أن فخذه كاملا واضح. إيش اللي بتسوي هذا يا ولد؟ قال أنا راجل دون رجالة، أنا راجل دون. طيب يا أخي بارك الله فيك، ما عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على الرجل كلها عورة. يبقى انظر إلى أولا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ثانيا عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، ثالثا المرأة على الرجل كلها عورة، رابعا لا يجوز للبنت أن تغير ملابسها فتظهر فخذها أمام أمها التي حملتها في بطنها وأرضعتها، فكيف بصديقاتها وزميلاتها؟ وكيف للمرأة التي تسمح لامرأة أخرى تزيل شعر فخذيها، تأتي بالحلاوة وتكشف عن فخذيها وتزيل شعر فخذيها؟ أين الرجال؟ أما علمت زوجتك أن هذا لا يجوز؟ أما علمت ابنتك أن هذا لا يجوز؟ ويتخطى الأمر في ليلة الدخلة من بعض النساء المجرمات الجاهلات فيتعدين ويزلن عانة المرأة، عانة البنت قبل أن تتزوج تزيلها المرأة. إيش هذا؟ أين دينك وأين حياؤك هذه أو تلك؟ فهذه أمور أيها الأحباب ينبغي أن يتكلم فيها في الإعلام المرئي والإعلام المسموع والمقروء وفي خطب الجمعة وفي المحاضرات، ولا تقول إيش هالكلام، نقول هذا الكلام نخدش حياء الناس على الشاشة. لا يا أخي، علم النساء وعلم أولياء الأمور ما الذي ينبغي عليهم حتى يقفوا على أمر دينهم ويتبصرون به. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي إن شاء الله، باب ما جاء في الاتكاء، باب ما جاء في الاتكاء. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يوجد وقت معين يكون الدعاء فيه مستحب؟
الجواب في كلمتين: الكلمة الأولى الدعاء في كل الأوقات، والكلمة الثانية يكون أشد استحبابا بين الآذان والإقامة. والشيطان يضحك على كثير منا، يخلي الواحد يقعد يثرثر يتكلم ويجيب مواضيع وأحوال وحكايات مع أصدقائي وزملائي بين الأذان والإقامة. يا أخي في وقت طويل، الأذان والإقامة ده استغله في الدعاء، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وإن كان هناك من كلمة ضرورية فلا بأس. أما حكايات طويلة، أولا تشوش على نفسك وإخوانك وتضيع وقتك، هذا لا ينبغي. أي نعم، يبقى بين الأذان والإقامة. طب وإيه كمان؟ وعند نزول المطر. طب وإيه كمان؟ والصائم عند فطره. طب وإيه كمان؟ والمسلم المسافر. طب وإيه كمان؟ والعشر الأخيرة من رمضان، خاصة الليالي الوترية التي تلتمس بها ليلة القدر. طب وإيه كمان؟ والثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك. وكذلك وأنت على عرفات جمعني الله بكم على عرفات، وكذلك وأنت تطوف حول الكعبة المشرفة جمعني الله وإياكم حول الكعبة. فشرف الزمان كرمضان وشرف المكان كمكة والمدينة ومنى وعرفات ومزدلفة ومشاعر الحج، كل هذا يا إخواني من الأماكن والأوقات التي أشرنا إلى بعضها حيث يشتد استحباب الدعاء، والله أعلم.
تقول: هل يجوز للزوجة أن تنادي والد والد زوجها بأبي وأمي؟
الجواب نعم، فإن الرجل لو طلق زوجته طلاقا بائنا فإن أباه محرم عليها تحريما أبديا، وولده الذي تسبب في هذا التحريم صارت هذه المرأة أجنبية، ولا يجوز أن تظهر عليه إلا بكامل حجابها ولا يخلو بها، ها؟ لكن أباه صار محرما تحريما أبديا. كذلك زوج البنت إذا عقد على البنت فصارت أمه محرمة عليه، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، حتى لو طلقها فلا يجوز أن يتزوج أمها، وإن ماتت البنت لا يجوز أن يتزوج أمها، أي نعم، ولكن يجوز أن يتزوج عمتها أو خالتها بعد الطلاق وانتهاء العدة أو بعد موت البنت، والله أعلم.
يقول: لا يسلم الإنسان من النظر إلى البائعة أو الجارة أو غيرها ممن لا بد من المعاملة معهن، فما الحكم؟
إذا شعر أن الكامن في نفسه يتحرك فعليه التو والفور أن يغض بصره، والأصل وغض البصر، ولا يكون النظر إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها، فإن الله تعالى قال في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والله أعلم.
يقول: يا شيخنا أنا بصلي بس مش على طول، ممكن من طريق الاستقامة على الصلاة؟
الطريق إياك نعبد وإياك نستعين، أي الاستعانة بالله عز وجل، والطريق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي مصاحبة الصالحات والمصلحات والمؤمنات القانتات التائبات العابدات، لأن هذا يكون سببا في دفعك إلى المحافظة على الصلاة، أو في دفعك إن كنت رجلا، أي نعم. وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، سقاك الله من الكوثر، أي نعم. بهذا والدعاء أدعو الله عز وجل: يا رب ثبتني على الحق، يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، تلح على الله عز وجل، ثم تجاهد نفسك يا أخي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فلا بد من المجاهدة سلمك الله، والله أعلم. نعم.
يقول: حكم تأخير سداد الدين لمن كان ميسور الحال؟
قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ثم أقول مستعينا بالله: أن المال وبال على صاحبه إلا إذا تحقق فيه أربعة شروط. المال وبال على صاحبه إلا إذا تحقق فيه أربعة شروط. الشرط الأول: أن يكسبه المرء من حلال. الشرط الثاني: أن ينفقه في طاعة أو مباح. الشرط الثالث: أن يؤدي حق الله فيه. الشرط الرابع أن لا يشغله عما خلق له. هذه الشروط الأربعة إن تحققت في المال لا يكون وبالا، وإذا لم تتحقق في المال كان المال وبالا. وإن عدم سداد حقوق الناس مما يجعل المال وبالا على صاحبه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قلت فإذا كان هذا في من لم ينفق في سبيل الله فكيف بمن أخذ أموال الناس ونهبها ولم يؤدها؟ نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
يقول هل ابن الابن يرث إذا مات أبوه في حياة جده؟
يرث بالوصية الواجبة شريطة ألا يزيد عن الثلث، والعمل عندنا في المحاكم على هذا والله أعلم.
يقول ماذا يفعل من نسي قول سمع الله لمن حمده؟
سمع الله لمن حمده هذه واجبة من واجبات الصلاة، ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، ومن سهى في الواجب وجب عليه سجود السهو. ها؟
نعم.
إذن الوقت أنت تعلمت ثلاثة أحكام في هذا السؤال. الشيء الأول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، لأن الصلاة تتكون من شروط وأركان وواجبات وسنن وصفات. عدوا معايا: شروط وأركان وواجبات وسنن وصفات، يبقى خمسة أشياء. أي نعم. فسمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، فإن تعمدت ترك واجب بطلت صلاتك، وإن تركت الواجب سهوا صحت صلاتك ووجب سجود السهو والله أعلم.
أخيرا يقول حكم جمع الجمعة مع العصر في السفر.
قال شيخينا ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. أي نعم. ومن قال بالجواز فعليه أن يأتي بالدليل لنتعلمه. نعم. ولكن الذين قالوا بالجواز قاسوا جمع العصر مع الظهر على العصر على الجمعة، والفارق كبير، وهذا قياس لا ينبغي، قياس مع الفارق. هل فهمنا شيئا؟ أي نعم. هذا وشكر الله لكم، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.